أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الدرس السابق ذكرنا بأنه سنتعرض لأمور ثلاثة، اللي هي أحكام النجاسات والنجاسات المعفو عنها في الصلاة وأحكام التخلي. وقد تقدم ذكر الأمر الأول اللي هو أحكام النجاسات، والأمر الثاني النجاسات المعفو عنها، وجزءا من الأمر الثالث المرتبط بأحكام التخلي، وبقي أمر أخير في أحكام التخلي وهو ما يعرف بالاستنجاء. ثم بعد الانتهاء من هذا سندخل في شيء آخر مرتبط بالوضوء، لكن بمقدار ما يتسع الوقت. بالنسبة للاستنجاء، أولا الاستنجاء هو عملية تطهير موضع خروج البول والغائط من الإنسان. مخرج البول ومخرج الغائط من الإنسان عند تطهيره أو عملية تطهيره بعد خروج النجاسة يسمى بالاستنجاء، هذا أولا. ثانيا، عندما نريد أن نقوم بعملية التطهير، مخرج البول لا يطهر إلا بالماء، واستخدام أي شيء قالع للنجاسة حتى ولو ذهبت عين النجاسة به إلا أنه لا تحصل الطهارة في مخرج البول. مخرج البول لا يطهر إلا بالماء، هذا ثانيا. ثالثا، مخرج الغائط المكلف مخير فيه بين الماء وبين أي جسم قالع للنجاسة، سواء كان حجرا أم مدرا أم قماشا مثلا. ولكن في حالات معينة لا يمكن إلا أن يكون بالماء. فمخرج الغائط يمكن للمكلف أن يطهره بالماء، ولا يشترط عدد معين، وإنما يكفي حصول النقاء من خلال الماء، بخلاف مخرج البول. مخرج البول إذا كان تطهيره بالماء الكثير فيكفي مرة واحدة، وإذا كان بالماء القليل فالأحوط وجوبا مرتان، بلا فرق بين الرجل والمرأة. بينما تطهير مخرج الغائط إنما يكون بالماء أو بجسم قالع للنجاسة، المدار فيه على حصول النقاء. فإذا طهرت بالماء وحصل النقاء من خلال التطهير بالماء القليل أو الكثير، طهر مخرج الغائط. وإذا استخدمت جسما قالعا للنجاسة أيضا تستطيع أن وتحقق قلع النجاسة بحيث لم يعد لها وجود على الإطلاق، أيضا تحققت الطهارة. ولكن في بعض الحالات لا يمكن حصول الطهارة إلا بالماء، ولا يغني عن الماء أي جسم قالع للنجاسة، وذلك في حالتين. الحالة الأولى أن تتعدى النجاسة عن المخرج، يعني المفروض أن تكون النجاسة محصورة بمخرج الغائط، فإذا تعدت عن المخرج بحيث تنجست أجزاء من البدن خارج المخرج ولو في محيط المخرج، هنا لا يغني عن الماء شيء، بل لابد من استعمال الماء، لأنه صار تطهيرا للبدن من الخبث، وليس فقط إزالة، وليس فقط تطهير للمخرج الغائط. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن تكون أن يخرج مع الغائط نجاسة أخرى كالدم. هنا أيضا لا يمكن التطهير إلا بالماء. لا، لأن التطهير بغير الماء في مخرج الغائط إنما في صورة التطهير من خصوص هذه النجاسة فقط لا غير. أما إذا كان هناك نجاسة أخرى كالدم فهنا لابد من الاستعانة بالماء ولابد من التطهير بالماء. هذا على مستوى التطهير بالماء. أما على مستوى الجسم القالع للنجاسة، لما يريد المكلف قلع النجاسة الغائط وتطهير موضع خروج الغائط بغير الماء بهذا الجسم القالع للنجاسة، كيف ممكن يكون هذا الجسم؟ قلنا ممكن يكون من الأحجار، الحجر الصخري، ممكن يكون من الحجر الترابي المدر، وممكن يكون قماش، أي جسم، لكن على أن يكون قالعا للنجاسة مزيلا للنجاسة عن هذا المخرج، إلا أن له شروط. الشرط الأول أن يكون طاهرا، ولا كيف يمكن أن نطهر به إذا كان متنجس؟ هذه النجاسة ستحصل نتيجة الرطوبة في مخرج الغائط ويتنجس بنجاسة أخرى، فبالتالي يلزم التطهير بالماء، فلابد أن يكون إذن طاهرا. ثانيا لابد أن يكون جافا، لابد أن يكون جافا، لأنه إذا كان رطبا رطوبة مسرعة للنجاسة فستنتقل الرطوبة فستتنجس أو يتنجس هذا الموضع نتيجة هذه الرطوبة في الحجر بالنجاسة، وبالتالي يفقد شرط الطهارة. بيجي بتقول طب ما هو رح توصله نجاسي، صحيح، لكن هذه النجاسة اللي رح توصله هي فقط في صورة إزالة الغائط مع عدم الرطوبة، فلا بد أن يكون جافا. طع الرطوبة الموجودة بالنجاسة ما فيها مشكلة من هذه الجهة. ثالثا لا يمكن قلع النجاسة وتطهير موضع الغائط بالأشياء المحترمة كالخبز مثلا، كالأحجار الكريمة مثلا، كالورق المكتوب عليه والعياذ بالله آيات قرآنية أو أسماء الله أو بعض أسماء الله سبحانه وتعالى، هذا لا يجوز أن يستخدم في هكذا حالة على الإطلاق، ويكون مستخدمه مرتكبا للحرام ولا تحصل الطهارة فيها. رابعا هناك بعض الأشياء اللي دل الدليل الشرعي على أنه لا يستنجى بها، ليس لأنها تندرج تحت عنوان الأشياء المحترمة، لأن ليست كذلك، وإنما للدليل الخاص الشرعي، وهي العظم والروث. الروث هو غائط الحيوان المحلل الأكل كالبقر، بيأخذ أني هذا بيبسه وأجعله كالحجر وأقلع به النجاسة، لا يصح. في تحقق الطهارة بهذا الروث أو بهذا العظم، أي عظم كان، هذا محل إشكال، يعني الاحتياط الوجوبي بعدم حصول الطهارة. سادسا وأخيرا لما أريد أن أستخدم الجسم القالع للنجاسة لابد أن يكون بثلاثة أحجار أو بثلاث قطع لتطهير مخرج الغائط، أو على الأقل أن يكون لهذه القطعة ثلاث جوانب أو ثلاثة جوانب، فأقلع من كل جانب على نحو الثلاث مرات، فإن تحققت الطهارة بالمسح ثلاثا بثلاثة أحجار مثلا، أو بحجر له ثلاث جهات، أو بقطعة قماش لها ثلاث جهات، أو بثلاث قطع قماش، تحقق الطهارة كان به. لم تتحقق طهارة فيبقى يمسح إلى أن تتحقق الطهارة، بمعنى إلى أن أزيل هذه النجاسة عن مخرج الغائط بشكل كامل وبشكل مطلق، هي مع آثارها التي تكون عادة من توابعها في هذه الحال. إذا تم هذا الأمر فحينئذ منقول أن الاستنجاء تم وعملية التطهير تمت، ويبني على طهارة مخرج البول ومخرج الغائط. بهذا المقدار، بهذا الكلام، نكون قد انتهينا من بيان الأمر الثالث من الأمور التي وعدنا ببيانها، اللي هي مرتبط بأحكام التخلي بما يشمل أحكام الاستنجاء، ونكون قد انتهينا مما يعرف بالنجاسات والمطهرات. وبالتالي لابد من الانتقال إلى موضوع آخر مرتبط بالطهارة لكن بنحو آخر. ما كنا نتحدث عنه سابقا هو الطهارة من الخبث، أن هناك نجاسة على البدن أو هناك نجاسة على اللباس ونريد أن نزيل هذه النجاسة، أو نريد أن نطهر موضع خروج النجاسة من البول أو الغائط، فكيف تتم عملية التطهير بالماء أو بغير الماء؟ أما ما نحن بصدده الآن هو شيء آخر مختلف تماما، هو تطهير، إلا أنه تطهير أو طهارة من الحدث، والحدث هو حالة تعتري الإنسان عند صدور شيء أو خروج شيء منه، مما دل الشارع أو دل الدليل الشرعي على كونه ناقضا للوضوء أو موجبا للوضوء. فيأتي هون ويقول يجب عليك أن تتوضأ عند الصلاة أو عندما تريد أن تأتي بهذه الصلاة. من هون ندخل بعالم آخر اسمه عالم الوضوء. بالنسبة للوضوء أيضا بمقدار ما يتسع الوقت، بالنسبة للوضوء طبعا له تفريعاته وله أحكامه، ولذلك سنتحدث بأمور ثلاثة. الأمر الأول هو في كيفية الوضوء، الأمر الثاني هو في شرائط صحة الوضوء، والأمر الثاني هو فيما يعرف بنواقض الوضوء. وبالتالي عندما ننتهي من هذه الأمور الثلاثة نكون قد انتهينا من الوضوء، لكن يكون الطالب قد تعرف عليها بشكل جيد وبشكل كامل، عرف كيف يتوضأ، وعرف ما هي الشرائط المعتبرة في صحة وضوئه حتى لا يقع وضوءه باطلا فيلتفت إليها، وعرف أيضا ما ينقض وضوءه فيما لو كان متوضئا بحيث يحتاج بعده إلى وضوء آخر. أما بالنسبة للأمر الأول وهو كيفية الوضوء، هنا مما لا شك ولا ريب أن الله سبحانه وتعالى تعرض لذكر الوضوء وكيفية هذا الوضوء ضمن آية قرآنية هي الآية السادسة من سورة المائدة. يقول الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، صدق الله العلي العظيم. فهناك غسلتان، غسلة للوجه واليدين، وهناك مسحتان، مسحة للرأس وأخرى للقدمين، مما يعني أن الوضوء مركب من هاتين الغسلتين ومن هاتين المسحتين. ولذلك عندما يريدون تعريف الوضوء بكيفيته يقولون الوضوء عبارة عن غسلتين ومسحتين، غسل الوجه واليدين ومسح الرأس والقدمين. أما التفصيل في كيفية الوضوء، أولا عندما نأتي إلى الوجه، الواجب في الوجه هو أن نغسله بالماء ونستوعب المساحة الموجودة ما بين منبت الشعر إلى طرف الذقن بحسب الطول، وما حوته واستوعبته الإصبع الإبهام والإصبع الوسطى بينهما، أي يعبر ما دارت عليه الإبهام الوسطى، ما دارت عليه الإصبع الوسطى والإبهام، هذا المقدار، طولا من منبت الشعر إلى طرف الذقن، وعرضا ما كان بين هذين بين طرفي هذين الإصبعين، حينئذ يقال أنه غسل الحد الواجب. ويجب أن يكون الغسل من الأعلى إلى الأسفل، يجب أن يكون الغسل من الأعلى إلى الأسفل، يعني يبدأ بمنبت الشعر وينتهي عند طرف الذقن، ولا يجوز العكس بأن يغسل من الأسفل إلى الأعلى، بأن يبدأ من الذقن وينتهي عند منبت الشعر، هذا لا يجوز ولا يصح معه الوضوء. ثانيا، بالنسبة إلى غسل اليدين، الآية الكريمة تقول وأيديكم إلى المرافق، يعني المساحة التي يجب غسلها من اليد في الوضوء هي من المرفق إلى أطراف الأصابع، بمعنى أن أغسل هذه المساحة التي أبتدئ بغسلها من المرفق إلى أطراف أصابع اليد، وأبتدئ باليد اليمنى ثم بعد ذلك باليد اليسرى، مقدما لليمنى على اليسرى، مستوعبا الماء بالغسل من المرفق إلى أطراف الأصابع، على أنه في كل من الوجه واليدين يزاد شيء من الحد الذي يجب غسله، من باب تحصيل العلم بغسل الحد الواجب، أو كما يعبر من باب المقدمة العلمية، فأغسل شيئا مما فوق المنبت وتحت الذقن، وشيء من الوجه عرضا من الجهتين، وأغسل مما فوق المرفق بمقدار إلى أطراف الأصابع، بحيث أحصل علما ويقينا بأني غسلت الحد الواجب من الوجه ومن اليدين. لما أنتهي من غسل اليد اليسرى أنتقل إلى مسح الرأس، فيجب مسح الرأس ببلة الوضوء، أني لما بغسل اليد اليسرى هذا الماء الذي أغسل به اليد اليسرى من خلال اليد اليمنى اسمه بلة الوضوء، فأمسح على رأسي بهذه البلة. الواجب في المسح أن يكون على أعلى الرأس، الجزء الأعلى من الرأس، نعبر عنه بطاسة الرأس، في أي موضع من هذه من هذا الجزء الأعلى من الرأس أنا أمسح بمقدار يصدق معه المسح، ولو كان عرض إصبع، ويستحب أن يكون بعرض ثلاثة أصابع، وأمسح من الأعلى إلى الأسفل، لكن لا أوصل اليد إلى منبت الشعر حيث يوجد الماء على الوجه حتى لا يختلط بماء الوجه. ويجوز أن أمسح عكسا، أو أن أمسح عكسا على فتوى الإمام الخميني، وهو ما يسمى بالنكس، بأن أبتدئ من منبت الشعر صعودا في الرأس، وإن كان غير متعارف لكنه جائز ويعبر عنه بالنكس. والأحوط وجوبا أن يكون مسح الرأس باليد اليمنى بلا فرق بين باطنها وظاهرها، لكن الاحتياط وجوب أن يكون باليد اليمنى. ثم بعد ذلك أنتقل إلى مسح القدمين. الأحوط وجوبا أن يكون المسح من أطراف الأصابع إلى المفصل، ولا يجوز النكس في المسح بأن أمسح من المفصل إلى أطراف الأصابع، لكن يجب أن أصل بالمسح إلى المفصل وليس إلى الكعب اللي هو قبة ظهر القدم، على فتوى الإمام الخميني هذا لا يكفي، بدي أمسح إلى المفصل اللي هو ما بين القدم والساق، ما بين القدم والساق مثل المرفق ما بين الذراع والعضد، فالمفصل هو ما بين القدم والساق، يجب أن يصل المسح إلى هناك، ولا يجزي النكس بأن أبدأ من المفصل إلى أطراف الأصابع، هذا بحسب طول، بحسب العرض يكفي أن يكون المسح بعرض إصبع من أي إصبع بدأت في القدم هذا كاف، المهم أن يكون بعرض إصبع بحسب العرض. وبالنسبة لمسح القدمين لا يجب تقديم اليمنى على اليسرى، ولكن لا يجوز تقديم اليسرى على اليمنى، يعني أستطيع أن أمسحهما معا أو أن أقدم اليمنى على اليسرى، لكن الممنوع هو أن أقدم اليسرى على اليمنى. إذا تم الوضوء بهذه الكيفية يكون وضوءا صحيحا، وضوءا مجزيا، ويدخل في الصلاة بوضوء صحيح في هذه الحال. هذا المقدار من الوضوء نكتفي به على أن نتابع بقية الأحكام المتعلقة بالوضوء، ثم بشرائط صحة الوضوء، ثم بنواقض الوضوء، على أمل المتابعة في الدرس اللاحق إن شاء الله سبحانه وتعالى. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.